من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيم عليها الوجوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ألم به مرض شديد منعه من الخروج إلى صلاة العشاء يوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول 11 للهجرة. وأعراض المرض ليست جديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بدأت تظهر بعد غزوة خيبر في 7 للهجرة، بعد التسمم الذي أصيب به يوم قدمت له امرأة يهودية طعاما مسموما فذاق منه ثم تركه، وصارت أعراض المرض تظهر عليه بين فينة وأخرى، لكنها تشتد الآن.
إلهي،
في شهر صفر من العام 11 للهجرة ألم بالرسول صلى الله عليه وسلم مرض يرجع سببه أو إلى سم كان دس في طعامه صلى الله عليه وسلم في خيبر.
وأنزل حاجتي في كل حال.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يمهد الناس لتقبل فكرة رحيله من الدنيا قبل نحو عام من وفاته، فقد تحدث عن قرب فراقه بعبارات صريحة في حجة الوداع، وخطبتها الجامعة، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
إلى من تطمئن به القلوب.
الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في حجة الوداع إلى أنه أتم مهمته. نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في حجة الوداع. فبكى عمر حينما سئل، قال: ما بعد الكمال إلا النقص، ما بعد التمام إلا النقص. فشعر المسلمون بأن أجل الرسول قد دنا صلى الله عليه وسلم.
فكم لله من تدبير أمر.
في أوائل شهر صفر سنة 11 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات.
ومن كرم ومن لطف خفي.
فلما رجع إلى المدينة خطب خطبته التي قال فيها: إن عبدا خير فيما بين الله وبين الناس. فبكى أبو بكر وقال: إذن لا يختارنا. فقال: فاختار ما عند الله.
يوم الاثنين 28 من شهر صفر سنة 11 للهجرة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة، لكنه صلى بالناس وهو مريض 11 يوما. ثم ثقل المرض برسول الله وطلب من الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب أن ينقلاه إلى بيت عائشة، وهي الحجرة النبوية، فقضى فيه آخر أسبوع من حياته.
مرض عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته في المدينة المنورة التي أشرقت عندما دخلها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أين أنا غدا في مرضه الشديد؟ فعلموا أنه يريد بيت السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق.
وقبل الوفاة بخمسة أيام ارتفعت حرارة جسده الشريف واشتدت به الآلام، وكانوا يصبون عليه الماء صبا حتى خفت الحرارة قليلة. فخرج إلى المسجد واجتمع الناس حوله وراح يقول لهم: من كنت جلدت له ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضه فهذا عرضي فليستقد منه. ثم صلى الظهر وعاد يتحدث إلى الناس.
ما يلفت النظر كذلك حرصه صلى الله عليه وسلم وهو في أيامه الأخيرة على أن يتحلل من المظالم، وهذه نقطة ربما لا يركز عليها بعض الناس. الرسول كان حريصا قبل وفاته أن يتحلل من مظالم الناس ليلقى الله وليس عليه مظلمة.
في اليوم التالي وقبل 4 أيام من الوفاة اشتد به الألم، لكنه ظل يصلي بالناس. وعند صلاة العشاء في ذلك اليوم زاد ثقل المرض عليه ولم يستطع الخروج إلى المسجد، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر من صلاة العشاء يوم الخميس الذي سبق الوفاة إلى صلاة الفجر من يوم الاثنين الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى.
حينما مرض صلى الله عليه وسلم، يعني أنا سيدنا أبو بكر ليؤم الناس يعني نيابة عنه، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر أولى الناس بالقيادة من بعده، حتى لا يختلف المسلمون على من يقود الأمر.
وفي صلاة الفجر من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المسلمين الستر، في لحظة من اللحظات كشف عليه الصلاة والسلام الستر، الحجرة التي كان فيها والمسلمين، فرأوا الناس الصحابة وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل البدر ومثل القمر، فظنوا أنه صلى الله عليه وسلم يعني تعافى من مرضه الذي كان به، حتى كانوا يقولون كدنا نفتن بوجهه صلى الله عليه وسلم.
قبضة الله تجمع الأرض.
هم في مرض النبي كان عندهم دايما أمل، كل شوية لا إن شاء الله يخف، لا ما فيش حاجة، والنبي كان بيوعك كثير صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن كتير منهم كانوا ما بيطمئنوا عليه إنه الشباب يتحسن، بيخرجوا ويروحوا أماكن شغلهم، يعني كان معظم الوقت ملتفين حوالين البيت بقلق. فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه النبي قام كويس، سلم وصلى واتبسط باجتماعهم صلى الله عليه وسلم.
ظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر.
النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات اطمأن على المسلمين، واطمأن على هذه الدعوة أنها تكاملت وأصبحت قوية، فدخل ورخى الستر، حتى أنه أبو بكر الصديق ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شفي، فخرج إلى عوالي المدينة يزور إحدى زوجاته، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ نهاية لحظاته في هذه الدنيا.
ضحى ذلك اليوم دخلت عليه ابنته فاطمة، فلما رأت ما به من كرب شديد أجهشت بالبكاء وقالت: وها كرب أباه. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وبدأ الألم يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم مات كما قال القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد للموت كما كان يعد لأي غزوة، كما كان يعد لأي عمل يعمل، وكان دائما على ذكر من الله وعلى ذكر من وقوع الموت.
وفي اللحظات الأخيرة تقول عائشة إنها نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نظره قد شخص وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، ومالت يده.
لأنه جبريل جاءه وخيره بين أمرين: إما الخلود في الدنيا وإما الموت. ومعلوم أن كل نبي يخير، لا يؤخذ عنوة ولا يموت قسرا، إنما يخيره الله عز وجل بين الخلود والبقاء مدة أطول، لكن في النهاية لابد أن يموت.
لم تدري السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا تفعل، سوى أن خرجت من حجرتها إلى المسجد حيث الصحابة، وهي تصرخ أن رسول الله قد مات وتكررها، فانفجر المسجد بالبكاء، وسر النبأ الفاجع سريعا في المدينة، وهو نبأ تثقل الآذان عن سماعه ولا تكاد تصدقه العقول، وشعر الناس أن المدينة أظلمت.
وقد تحدث أحد الصحابة فيما أظن أنس بن مالك قال: ما وجدنا يوم أظلمت في الدنيا زي يوم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
كانوا حزينين على هذا الرجل الذي كان وسيبقى بالنسبة لهم ولنا القرآن الناطق والإنسان النموذج والأسوة والمحبوب والهادي والوفي والأمين والصادق.
وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أخرجه الخبر عن وعيه يتوعد من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القوي الشديد الحازم انهار في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في المسجد رفع سيفه قال كذب من قال أن محمدا قد مات، ما مات محمد، منافق من يقول أن محمد مات، بدأ يخطب فيهم، محمد ذهب وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه وعاد.
حكمة الله،
بدأ يخطب فيهم، محمد ما يموت، ما يمكن أن يموت، هذا فقد توازنه. باقي الصحابة ماذا حدث لهم؟ يقول عبد الله بن مسعود يقول التجأت إلى عمود في المسجد فجلست عنده أبكي، بلال خرج خارج المسجد يبكي، كل الصحابة بين مدهوش وبين باكي وبين مصدوم.
جاء أبو بكر مسرعا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية وهو مسجى وعليه برد، فكشف عن وجهه ثم قبله.
حينما جاء أبو بكر الصديق وعلم بالخبر ونظر إليه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت بعض الأحداث، وفي هذا المسجد وقف عمر ابن الخطاب يقول من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه بهذا السيف، إنما ذهب للقاء الله كما ذهب موسى للقاء الله وسيعود. اهتزت المدينة ولم تستطع أن تتحمل هذا الخبر، فوقف أبو بكر الصديق وترك عمر ووقف وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعلم الصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم فعلا قد غادر هذه الحياة الدنيا.
رحمة الله،
يعني فعلا بيورينا يعني التكامل بين المسلمين، يعني أبو بكر الذي كان يمتاز بالحلم العظيم وعمر يمتاز بالحزم الشديد، يعني بالرغم من هذا الحزم يعني كاد يفتن عمر عليه رضوان الله، يعني ما قدرش يتحمل يعني غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، يعني ما استطاع يتحمل ذلك. ورجحت عقل أبو بكر عليه رضوان الله، يعني وقف وقال هذه الكلمة، كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله سبحانه فإنه الله حي لا يموت.
وكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم وأدركوا حينها هول المصاب.
كانت صدمة شديدة للمسلمين. بلال رضي الله عنه جاء وقت الصلاة بعد ذلك فوقف يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله ما استطاع أن يكمل الأذان من شدة بكائه، فأكمل الأذان غيره.
ورغم هذه الصدمة الكبرى إلا أنهم تنبهوا إلى ضرورة ترتيب أوضاعهم العامة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل أن يدفن رسول الله عليه أزكى الصلوات، وقبل أن مع أنه هذا يعني أوجب الواجبات وأول الأولويات، لكن في أولوية شعر المسلم أنها أهم، جمع الكلمة وتوحيد الصف والمحافظة على ما فرقنا عليه رسول الله من وحدة، بأن ينصب على المسلمين إمام يجمع كلمتهم، فاتفق على الصديق إمام للمسلمين بعد ذلك تفرغوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الحقيقة خطوة في منتهى العظمة، في منتهى الدقة، في منتهى حسن التوقيت.
ثم جهز جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم ودفن حيث قبض في بيت عائشة رضي الله عنها، وهي الحجرة النبوية التي تعلوها الآن القبة الخضراء.
ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مرض فيه في بيته، لأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه.
إلهي،
ويستوقفني حزن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما تخيلت الدنيا بغير رسول الله. لما ينتهي المسلمون من دفن رسول الله يدخل عليها أنس فتعاتبه فاطمة، تقول له: يا أنس يا أنس، أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم؟ يقول أنس: فبكيت وظللت أبكي 3 ليال على ما قالت فاطمة.
ولو أن الخلود في الدنيا نعمة لكان أولى الناس بالخلود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن الدنيا رحلة للآخرة، وأن هذه الرحلة رحلة قصيرة جدا. يعني مهما طالت الدنيا لا تساوي في الآخرة شيء، الآخرة خلود بلا موت، الدنيا رحلة قصيرة.
وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله.
هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت هذه هي البداية ولكنها لم تكن النهاية، فقد توالت أجيال جعلتها قدوتها في مسيرتها واتخذتها منهجا لها في حراكها، وهي سيرة يحمل لواؤها جيل وراء جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام.